إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله بالعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد إخوة الإيمان والإسلام فهكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام ومع اللقاء 15 بين يدي هذه السلسلة الموسومة بسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا مع الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مع الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل مع عملاق الإسلام والمسلمين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في اللقاء الماضي فرغنا من الحديث عن قصة استشهاده رضي الله تعالى عنه وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا في عهد هذا الخليفة الراشد. ارتفعت رقعة الدولة الإسلامية باتساع الفتوحات الإسلامية فقد فتح الله تعالى على عمر الشام كله والعراق كله فتح عليه الجزيرة ومصر انتشرت الفتوحات وارتفعت رقعة الدولة الإسلامية وتعالوا لنرى بعضا من نواقص العظماء والقادة في عهد عمر رضي الله عن عمر فنمر على بعض النواقص سريعا فمن أراد التوسع فليعد إلى كتب النغازي ففيها تفصيلات لتلك الفتوحات ولكن أردت فقط أن أقف أمام بعض المواقف التي فيها فوائد إيمانية وبيان لعظمة هؤلاء الرجال وكيف ضحى هذا الرعيل من صحابة النبي رضي الله عنهم وأرضاهم بالغالي والنفيس وقدموا مهجهم من أجل نصرة الإسلام وعز المسلمين. ونقف أمام موقف في موقعة نهاوند. نهاوند مدينة من مدن إيران، وكانت مقرا للفرس والعجم، وسير عمر جيوش الإسلام لفتح تلك المدائن والبلدان رضي الله تعالى عن عمر، تحديدا في عام 21 من الهجرة. بدأ عمر يفكر من يرسله قائدا لهذه المهمة العظيمة، ودخل المسجد يوما كان مهموما بهذا الأمر. عمر من همه لنصرة الدين كان أثناء الصلاة يعد الجيوش وهو يصلي. شوف الهم بلغ بإيه، أثناء الصلاة ينظم الجيش وهو بيصلي على النادي يخطط ويدبر لنصرة الإسلام، مش يبقى بيصلي ويفكر في الطعام والشراب هنعمل أين كوفن ولا هنعمل إيه، قلبي هيئس ونفته هيئس، المحلات اللي جنبكم دي عايزين نلحق عشان نعمل أين كوفن، عشان نجيب الحليب ونجيب اللحم، ويبقى بيصلي بالجسد فقط. لكن شوف هم عمر، عمر بيصلي بينظم جيوش الإسلام لنصرة الدين، ففارق بين ما كانوا هم عليه وما صرنا نحن إليه. طبعا دي كلها تعليم يا جماعة، إزاي الإنسان يكون عنده هم نصرة الإسلام ونصرة الدين. فعمر عمال يفكر ومشغول من يصلح لهذه المهمة، ومعلوم أن هذا الجيل كله يصلح لهذه المهمة، ولكن عمر له معايير معينة في اختيار القيادة. فدخل المسجد في يوم من الأيام ومهموم، وإذا به يرى في جنبات المسجد رجلا من الرجال الذين صنعهم الإسلام ورباهم محمد عليه الصلاة والسلام على مائدة القرآن. هذا الرجل هو الصحابي الجليل النعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه. اسمه ايه؟ النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. بمجرد ان رآه عمر وحسمت القضية، لا يصلح لها الا النعمان. فماذا فعل عمر يا ترى؟ بدأ عمر يدنو من النعمان فيقول له: يا نعمان، إني امتددتك لمهمة عظيمة. فنظر النعمان إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال: يا أمير المؤمنين، إن كانت هذه المهمة جباية الأموال، يعني ترسلني لأجمع أموال الخراج والصدقات من البلدان، فأسألك أن تعفو عني، وأما إن كانت جهادا في سبيل الله فنعم يا أمير المؤمنين. الله أكبر، شوف اللي قال لي قال: إذا كنت هتبعتني عشان أجمع أموال الصدقات اعفيني، يطلب منه العفو، أما إن كانت المهمة جهاد فمرحبا. قال: اخترتك يا نعمان لمهمة عظيمة، لتقود جيش الإسلام لفتح نهاوند. قال: نعمة المهمة هي. فطلب منه يجمع أهل الكوفة ويجمع البند ويتجه إلى نهوان. فين نهوان؟ في إيران. احفظوا بقى، تعالوا لنرى قصة النعمان مع قيادة هذا الجيش. قال ابن جرير في وقعة نهوان: لما انتهى النعمان إلى نهوان في جيشه طرحوا له حسك الحديد. الأعاجم عملوا إيه؟ بدأوا يعدوا خطة كده حتى لا يتمكن جيش الإسلام من دخول البلاد. إيه الخطة؟ عارفين أنتوا حسك الحديد شوك من حديد، وبدروا الأرض بإيه؟ بالأشواك ده من حديد. طبعا عندما تقدم الجيش هيجد عقبة كأول، إزاي يعبر وإزاي يمر بالخيول ويتمكن من دخول البلد. طبعا وجد مشقة كبيرة جدا. تعالوا لنرى ماذا حدث. فبعث عيونا، بدأ النعمان يرسل العيون. العيون يعني اللي بيسموها الآن كتيبة الاستطلاع، يعني الجيوش الآن يقول لك دي كتيبة استطلاع، دي مدفعية، دي مشاة، وكل كتيبة لها تخصص. أخذوا هذا كله عن الإسلام ومعارك المسلمين. فكان دايما الجيش الإسلامي يبعث العيون، يعني مجموعة من الجند يسبقوا الجيش علشان يتعرفوا على حال الأعداء، يعرف جيش الأعداء شكله إيه، أنواع الأسلحة، البلد حصينة أم لا، طب ندخل منين، في أنسب الطرق. فبعت النعمان أرسل العيون تسبق الجيش، فصاروا لا يعلمون الحسك، مش عارفين إن جيش الأعداء عامل إيه في الأرض، هذا الحسك من حديد. فزجر بعضهم فرسه وقد دخل في حافره حسكة. الفرس طبعا لما جري على الأرض الحديد دخل إيه في حافره، فلم يبرح، ما قدرش يتحرك، برك فلم يبرح. فنزل فإذا الحسك، وجد الإيه الحديد في أقدام الفرس، فأقبل بها وأخبر النعمان. أخبروه، رجعوا العيون قالوا للأمر أنهم وضعوا حسك الحديد على حدود المدينة فلم تتمكن من دخولها، نعمل إيه؟ فقال النعمان: ما ترون؟ وأمرهم شورى بينهم. ودي عظمة الجيل ده يا جماعة، الجيل ده كان عنده مبدأ الشورى ده مهم جدا، ولا يستأثر أحد برأيه بل يستشير لعل يخرج طاقات كثيرة جدا. إن أنت عندك رأي الفرد يشكي الأمة أو تشقى به الأمة بخلاف رأي الجماعة، وخاصة أن النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذا الجيل سبحان الله عُصم في اجتماعه من الضلال، هم يجتمعوا دائما على الحق. فالنعمان بيطبق مبدأ الشورى، بيسأل الجنود: ماذا ترون؟ ربما يكون أحدهم يعني كده خبير في هذا الباب فيقدم خطة نسلكها فيتم النصر، وهذا مكان يعني دايما يعلمونا ازاي نستشير ونأخذ بآراء الناس حوالين منك، خاصة في الأمور العظيمة المهمة. فالنعمان قال: ما ترون؟ فقالوا: تقهقر، ارجع حتى يروا أنك هارب، يعني تعال نرجع بالجيش حتى يظن الأعداء أن احنا ايه بنفر هاربين، ودي خطة. فيخرجوا في طلبك، لما انت ترجع بجيشك اكنك بتهرب، الا يحصل الأعداء يعملوا ايه؟ هيجوا ورا منين؟ فهيبدأ هم ينظفوا لنا الطريق عشان هم يعدوا ولا ايه؟ فيخرجوا في طلبه. فتأخر النعمان، خد على طول بالشورى وخبر ان فعلا رأي صواب بيدل على خبرة عسكرية. فتأخر النعمان وكنس في الأعاجم الحسد وخرجوا في طلبه وداويها بالتي كانت هي الداء. هم اللي حطوا الشوك هم اللي رفعوه ولا ايه؟ هنخليهم يرفعوه زي ما حطوه يشيلوه. وبعدين الذي يحط الحسك يعني اكيد عنده طرق للازاله. فالنعمان فعلا رجع بالجيش، خرجوا الاعاجم من المدينه، بداوا ينظفوا الطريق من الحسك يشيلوه ويخرجوا بالجيش لطلب مين؟ النعمان ابن مكرم رضي الله عنه. وخرجوا في طلبه فعطف عليهم النعمان، رجع لهم بقى، وعبأ كتائبه وخطب الناس وقال: إن أصبت فعليكم حذيفة. يعني إن كتبت لي الشهادة من اللي تولى القيادة من بعدي؟ حذيفة رضي الله عنه. حذيفة. فإن أصيب فعليكم جرير البجلي رضي الله عنه، وإن أصيب فعليكم قيس بن مكشوف. وبدأ يعد الجيش، أنا خلاص رجل جاء من أجل الشهادة، إن أصيب خلاص الجيش يستمر هيكون القائد حذيفة، إن حدث ونال حذيفة الشهادة هيكون بعد منه من؟ وبدأ يعدد الرجال: جرير بن عبد الله البجلي، قيس بن مكشوح، وهكذا. قال: وخرجت الأعاجم وقد شدوا أنفسهم في السلاسل لئلا يفروا، يعني رابطين أنفسهم بالسلاسل عشان ما يهربوش. الله. وحمل عليهم المسلمون فرمي النعمان بسهم فقتل، ولفه أخوه سويد ابن مكرم في ثوبه وكتم قتله حتى فتح الله تعالى عليهم ودفع الراية إلى حذيفة. الله أكبر. طبعا أن يقتل القائد في بداية المعركة كده ده ممكن يؤثر في قوة الجيش. فشوف حكمة الصحابة. أخوه سويد عندما وجده قد نال الشهادة راح لفه بثوب وكتم خبر موت على بقية الجند، وانطلق بالجيش يقاتل حتى تحقق النصر. فلما تحقق النصر سويد يعمل ايه؟ يدفع الراية لمين؟ لحذيفة رضي الله عنه الذي ولاه النعمان قبل أن ينال الشهادة. فكان هذا الموقف درس عظيم جدا يبين فقه الصحابة وجهد الصحابة من أجل الإسلام. وقتل الله تعالى ذا الحاجب، يعني مقدمهم قائد جيش الأعاجم، وافتتحت نهوان ولم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة. يعني نهوان دي كانت الحلقة الأخيرة في هذه البلاد واستقر فيها الإسلام. وبعث عمر السائب ابن الأكرع مولى ثقيف وكان كاتبا حاسبا، فقال: إن فتح الله على الناس فاقسم عليهم فيئهم. يعني عمر بعث هذا الرجل يسمى السائب ابن الأكرع رضي الله عنه وأرضاه، وكان مولى لثقيف وكان كاتب وحاسب. عمر أرسله لهذه البلاد عشان يقسم الفيء بين الجند. معايا؟ فقال: إن فتح الله على الناس فاقسم عليهم فيئهم واعزل الخمس، يعني خلي الخمس على جنب. قال السائب: فإني لأقسم بين الناس، إذ جاءني أعجمي فقال. وأنا قاعد بقسم بقى كده الفيء الغنائم بقى اللي حصل عليها المسلمون في نهوان، عمال يقسم أموال بقى. فواحد من الأعاجم جاني فقال: أتؤمنني على نفسي وأهلي على أن أدلك على كنز يزد جر؟ وده كان يعني زعيم الأعاجم يزد جر، والبعض بيسمي يزد جر بالفتح لكن هي بالكسر، يزد جر بكسر الجيم. يكون لك ولصاحبك، ايه رأيك تأمني وانا هدلك على الكنز بتاع يزد جر؟ قلت: نعم. وبعثت معه رجلا فأتى بسقطين عظيمين ليس فيهما إلا الدر والزبرجد واليوقيت، يعني دول صندوقين كبار كده مليانين بإيه؟ بالدر يعني اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، يعني بقى الأحجار الكريمة الغالية أوي، كنوز بقى. قال: فاحتملتها معي، يعني خد الصندوقين دول فاحتملتهما معي، وقدمت على عمر بهم. ده السائب بن الأقرع راح شايلهم ووداهم لمين؟ لعمر. فقال: أدخلهما بيت الناس، وديهم بيت مال المسلمين. ففعلت ورجعت إلى الكوفة سريعا، بعد ما حط الصندوقين رجع إلى إيه؟ الكوفة، عشان يواصل إيه؟ تقسيم الفيل. فما أدركني رسول عمر إلا بالكوفة، عمر بعت ورا مني إيه؟ رسول من قبلها، يقول لك أنا وصلت الكوفة هو كان ورا مني على طول. أناخ بعيره على عرق بي بعيره، يعني لزق بعيره في بعيره. قال: ألحق بأمير المؤمنين، الحق عمر عايزك بسرعة. فرجعت حتى أتيته، فقال: مالي ولابن أم السائب، اللي أنت عملته فيا ده؟ مالي ولابن أم السائب، ومال ابن أم السائب، ومالي، أنت مالك ومالي، اللي أنت عملته فيا؟ رضي الله عن عمر. قلت: وما ذاك؟ والله ما هو إلا النمل. فباتت ملائكة تسحبني إلى زينك السخطين يشتعلان نارا. عمر بمجرد ما نام ملكين جولوا في النمل. يا الله يا الله، شو بيرى الملائكة؟ الشهر يقول لك: أنا مش شيخ، الحقنا خير يا ابن مالك، أنا والله بيجي لي مشاكل وأنا نايم. ايه اللي بتشوف؟ البيت بيتهد عليا، بتولع نار في بيتنا، بيجي لي مش عارف الجن والشياطين. ما هو ده عملك. وان انت عايز تشوف ايه؟ عايز تشوف الملائكة؟ تشوف الملائكة في المنام؟ عمر كان يشوف الملائكة، رضي الله عن عمر. فعلى حسب العمل يا جماعة، على حسب ايه؟ العمل ترى الطيب ام الخبيث؟ شوف عملك انت بقى. فنسأل الله السلامة. فشوف عمر يقول: والله ما هو إلا أن نمت، فباتت ملائكة تسحبني إلى زينك الصفتين يشتعلان نارا. خدوني الملائكة وروني الأموال دي عمالة تولع نار. ليه؟ عشان ما تقسمتش لسه الكاش بيتنا للمسلمين. كانت ترجع لمين؟ للجند اللي قتلوا، يتقسم بسرعة. يعني ليلة واحدة يا عمر؟ الله أكبر. طبعا لما نيجي نطبق هذا الكلام على واقع الأمة الآن، ربنا يسلم. ما عمر يا جماعة حج على حكام المسلمين، وكذلك الصديق، وكذلك عثمان، وكذلك علي رضي الله عنهم أجمعين. فنسأل الله تعالى أن يولي أمورنا خيرنا، وأن لا يولي أمورنا شرنا، وأن يصلح ولاة الأمر فينا. اللهم آمين. نسأل الله أن يهديهم ويصلح حالهم. اللهم آمين. وأن يبصرهم بالعيوب. المهم، فباتت ملائكة تسحبني إلى زينك الصفتين يشتعلان نارا يقولون: لنقوينك بهم. الله أكبر. فأقول: إني سأقسمهما بين المسلمين. يعني عمر من مشاغل الحكم والدولة، يعني حطهم في بيت المال حتى يقسمهم، لكن لا، ما يتأخروش، لازم يخرجوا. الله أكبر. فالمهم عمر شايلهم وبيقول للسائب الأقرع: إيه؟ فخذهما عني لأبى لك، خذهما من عني. فالحق بهما، فبعهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم، روح بعهم وانفقهم على المسلمين. قال: فخرجت بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة. خدهم السائب وداهم فين؟ الكوفة، في المسجد حطوهم. وغشياني التجار جايين يشتروا بقى. فابتاعهما مني عمرو ابن حريث بألف درهم، يعني ألفي يعني حوالي 2 مليون، مو ألف اللي هو ايه؟ مليون. يبقى ألفي ألف، يبقى كام؟ 2 مليون، ما كانوش يعرفوا مليون، انما احنا عرفنا المليون والمليار، وبيسموه في بلادنا الارنب. المليون يعني يقول له ارنب، ده معاه ارنب، والارنب مظلوم. فاتباعه ب2 مليون درهم، ثم خرج بهما الى ارض العجم. ده اللي هو اشتراهم بقى. شوف التجاره حلوه ازاي، هو اشترى خلاص تجاره رابحه. ثم خرج بهما الى ارض العجم. طبعا دول بقى الكنوز بتاعت يزدجر او يزدجر، كنوز، ففرصه بقى، حاجات ثمينه جدا. فراح بيهم على بلاد العجم يبيعهم بقى. فباعهما ب4000 ألف، يعني كسب قد ايه؟ 100%، 2 مليون تاني. هو اشترى 2 مليون، شوف البركه في الرزق في التجاره ازاي؟ التجاره المباحه جميله الحلوه، كسب كام؟ 2 مليون، الله اكبر. فما زال اكثر اهل الكوفه مالا، طبعا وقعد معاه 4 مليون. هو اسرى واحد في الكوفه، اللي هو مين بقى؟ عمرو بن حريث. فده موقف في الفتوحات في عهد عمر. وطبعا في عهد عمر يا جماعة فتحت مصر في عام 20 من الهجرة، أرسل عمرو بن العاص إلى مصر ففتحت. ولذلك دائما أقول لأهل مصر، أعمالكم في صحيفة عمرو وعمر رضي الله عنهما. ليه؟ لأحاديث النبي الدالة على الخير كفاعله. فعمر أرسل عمرو ليفتح مصر، فتح مصر، فدخل الناس في دين الله أفواجا. عشان كده بقول لك صناعة المعروف يا جماعة مهمة جدا، افعل الخير وأبشر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثمر النعم، هكذا قال النبي لعلي رضي الله عنه يوم خيبر. فتحت مصر في عهد عمر، والجزيرة والعراق كله والشام كله، الله أكبر. من فقه عمر أيضا المواقف اللي تمر علينا، في سنة 18 من الهجرة حدث أن جفت الأرض وقل المطر واشتد الحال على أهل المدينة. فعمر يعمل إيه؟ رضي الله عن عمر، شوف بقى الفقه العالي قوي، شوف العقيدة الثابتة الراسخة. فذهب عمر إلى العباس عم رسول الله وقال: اللهم إن كنا نستسقيك بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقيك بعم نبينا، ادع يا عباس. فظل العباس يدعو ويؤمن المسلمون حتى نزل الماء من السماء مدرارا، فلقب العباس بساقي الحرمين، بساقي الحرمين. شوف دعاء العباس مستجاب عن رسول الله. وهنا بنقف مع قضية مهمة جدا في العقيدة، وهي قضية الوسيلة. لأن البعض للأسف يعني من جهلة المسلمين بيتوسل بالأضرحة والقبور ومن مات من الصالحين، لدرجة أن الكثير من بلاد الإسلام الآن أصبحت الأضرحة داخل المساجد، وبيقام لها الموالد والأعياد والاحتفالات، احتفالات من أجل الشرك بالله الواحد، وتذبح لها الذبائح ويستغاث بها من دون الله، وتقرب لها القرابين كفعل الجاهلية الأولى باسم حب الأولياء وما شابه ذلك، وهذا كله باطل وفاسد، لدرجة أن بعضهم يطلب منهم الشفاء من الأموات من القبور: يا سيدي فلان اشفي ابني، ويا ستي فلانة اشفي ابني. وقف على ذلك الكفر الصراح البواح، وهذا من الشرك الأكبر، أن تعتقد أن غير الله ينفع ويضر. يشفي ويمر. الله تعالى يقول على لسان خليل إبراهيم على مائدة القرآن: وإذا مرضت فهو يشفين. وجعل للشفاء أسبابا: التداوي، الرقية الشرعية من كتاب الله، وما صح عن رسول الله لا من الأموات ومن أصحاب القبور. فعمر أراد أن يرسخ هذه العقيدة عند الناس: اللهم إن كنا نستسقيك بنبينا، أي في حياة النبي، أما وقد مات فإنا نستسقيك بعم نبينا. خلاص، إذا لا يجوز أن نستغيث بالأموات. النبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته يستسقي للناس فينزل المطر. الحديث الصحيح عندما كان النبي يوما يخطب على المنبر وجاء الرجل يقول: يا رسول الله، أجدبت الأرض وقل الماء، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه على المنبر فدعا الله تعالى دعاء الاستسقاء، فنزل المطر من السماء مدرارا في الحال، كما يقول الصحابة: وكانت السماء صافية، فإذا بنا نرى الصحف تتجمع بأمر الله، ونزل المطر في الحال بمجرد أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام. ومر أسبوع، الجمعة اللي بعدها النبي على المنبر، جاء نفس الرجل أو رجل آخر: يا رسول الله، هلك الزرع والضرع، يعني المطر كتر أول لما غرق الدنيا بوظ لنا الزرع، فادعوا الله لنا. فرفع النبي يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فانقشع المطر وجنب أهل المدينة السيل. فنسأل الله تعالى أن يجعل الفيضانات على أرض باكستان حواليهم لا عليهم، اللهم أمين، وأن يجعلها عليهم بردا وسلاما، اللهم أمين، وأن يغيثهم الله تعالى برحمته، اللهم أمين. إذا كان الصحابة يستغيثون ويسألون النبي الدعاء في حياته، فهذه من الوسيلة المشروعة، طلب الدعاء من الأحياء خاصة من العلماء ومن أصحاب العمل الصالح، من أصحاب الورع والتقوى، فهذا من المشروع ولا حرج فيه. أما بعد الموت، أما وقد مات، فإنا نستسقي بعم نبينا. إذا لا يجوز الاستغاثة بالأموات، واضح؟ إنما اطلب من ربك عز وجل، أو بدعاء الصالحين الأحياء من أهل العلم كما فعل عمر، ودل عن عمر، فدعا العباس، وهنا الاستغاثة بالله، ولكن سبب بدعاء العباس، الدعاء، والدعاء قدر. ومن الذي يدعو العباس عم رسول الله رضي الله تعالى عنه؟ فدعا العباس وأمن المسلمون، فنزل المطر من السماء فلقب بساقي الحرمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وده بيعلمنا درس مهم جدا في الاعتقاد، أن الوسيلة المشروعة تكون بأسماء الله وصفاته، تكون بعملك الصالح، تكون بالدعاء، تكون بالدعاء من الأحياء، من أهل الصلاح والتقوى يدعون لنا. فالدعاء قدر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة، أما من الأموات فلا يجوز، ولو كان جائزا لفعله عمر بعد موت النبي، وطالب من الرسول الله بعد موته، كما يفعل الجهلاء الآن في كثير من البلاد: يا سيدي فلان أغثني، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، وهذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله رب العالمين. فهذا يدل على فقه عمر رضي الله عن عمر. فدعا العباس ونزل المطر بأمر الله رب العالمين. كذلك من المواقف الهامة التي حدثت من عمر رضي الله عن عمر، تدل على إلهام عمر وبصيرة عمر النيرة رضي الله عن عمر، والقصة مشهورة، قصة عمر عندما وقف على المنبر يوما وبيخطب الجمعة، وبدأ ينادي بأعلى صوته: يا سارية الجبل الجبل. طبعا تعجب الصحابة في المدينة، عمر كان قد أرسل سرية من سرايا الإسلام وولى عليها قائد يسمى ساريه رضي الله عنه. ودي كانت في بلاد الشام بعيدة عن المدينة أو في بلاد العراق. طبعا عمر في المدينة بيخطب الجمعة وينادي أثناء الخطبة: يا سارية الجبل الجبل. الله أكبر، إيه ده؟ فتعجب الصحابة. ومرت الأيام وعاد سارية بجيش الإسلام منتصر. فالصحابة يسألوه: هل حدث معكم أمر عجيب؟ قال: نعم والله، كنا في يوم جمعة والتقينا بالأعداء وضاقت علينا السبل، وكان المخرج الوحيد لتحقق النصر أن نلتف حول الجبل، فإذا بنا نسمع صوتا ينادي علينا: يا سارية الجبل الجبل. فاحتمينا بالجبل، فكان النصر بأمر الله رب العالمين. الله أكبر. شوف يا جماعة الإبهام. وسيدنا النبي قال: كان فيمن كان قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي فأمر. محدث يعني إيه؟ يعني ملهم، يعني يؤيده الله بالحق. الفراسة قوية جدا، رضي الله عنه. وقال النبي أيضا: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعمر على المنبر في مدينة رسول الله، وسارية في بلاد الشام بجيش الإسلام، وعمر ينادي: يا سارية الجبل الجبل. فبأمر الله ينقل الصوت إلى سمع من؟ سارية. ودي طبعا بنسميها بقى إيه؟ الكرامة. فنحن في من معتقد أهل السنة إثبات الكرامة للأولياء، إثبات الكرامة للأولياء، بس تكون بحق وبصدق مش بكذب وبدجل. والولي حقا هو الذي يلتزم الكتاب والسنة، والولي حقا إن حدثت له كرامة لا يذكرها. ولذلك بعد أن تكلم الصحابة مع سارية وذهبوا لعمر يسألونه، فما تكلم عمر رضي الله عنه وسكت. واضح إنما بقى يقعد ينشر الأمور دي بقى، هذا ليس صواب. رضي الله عن عمر. حقيقة الأمر إن الحديث مع عمر حديث شيق، حديث يمتع الأذن، ولكن ضاق بنا المقام، فالأيام تمر سراعا على مائدة رمضان. اليوم كام من رمضان؟ 16 من رمضان. فأكتفي مع سيرة عمر، إن مازال عندنا عثمان وعلي، يبقى احنا قطعنا نصف الشهر مع الشيخين، وإن شاء الله إن قدر بقاؤهم نقطع نصف الشهر الآخر مع ذي النورين ومع بطل المواجهة. ذي النورين عثمان، وبطل المواجهة علي بن أبي طالب رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. فبهذا القدر أكتفي، إن قدر لقاء، وكان اللقاء نشرع في الحديث عن سيرة الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين مع ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.